طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العام لفظ العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر. العام لفظ، فالعموم يؤخذ من الألفاظ، وستأتي ألفاظه وصيغه إن شاء الله. يستغرق الصالح له، يعني اللفظ يشمل كل ما يدخل فيه، كقول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين. فالمشركون هنا هذا لفظ، وهو مستغرق لكل ما يصلح له، فيصلح هذا اللفظ لكل مشرك، فهو يستغرق جميع أفراد المشركين. هذا معنى يستغرق الصالح له بلا حصر. أخرج بذلك ألفاظ العدد مثل 10 و30 وما شابه، هذه ألفاظ يعني تصلح لكل ما وضعت له وتصلح له، ولكنها محصورة، محصورة بعدد معين. أما العام فلا يكون فيه حصر، فلما تقول اقتلوا المشركين فهنا ما في حصر عندنا بعدد معين من المشركين، بحسب وضع واحد. هذه زادها بعض أهل العلم، بحسب وضع واحد أرادوا بذلك إخراج الألفاظ المشتركة كالعين مثلا، فهي تشمل كل ما وضعت له لكن لا بوضع واحد، بأكثر من وضع. العين تطلق على العين الجارية، عين الماء تطلق على عين الباصرة، تطلق على الجاسوس، وتطلق على غيره. وأنت إذا قلت العين شملت هذا وهذا وذاك، لكن لا بوضع واحد. يعني العرب عندما وضعتها لم تضعها لمعنى واحد، بل وضعتها لعدة معاني. ونحن هذا ليس من العام الذي نقصده، وإنما العام الذي نقصده أن يكون موضوعا أصلا ليشمل أكثر من شيء، ليشمل أكثر من شيء. وزادوا أيضا قيدا آخر وهو دفعة، أي مرة واحدة، وأرادوا بذلك إخراج المطلق، أرادوا بذلك إخراج المطلق. فالمطلق هذا المطلق هذا هو لفظ يستغرق ما وضع له ولكن على وجه البدل، على وجه البدل، فعمومه ليس شموليا بل بدليا. بمعنى أنك إذا قال الله سبحانه وتعالى، لما قال الله سبحانه وتعالى: فعتق رقبة. الآن كلمة رقبة هذه لفظ يصلح على كل عبد أو أمة، يصلح على كل عبد أو أمة، لكن لا يشملهم جميعا في الحكم. ولكن لو اعتقت رقبة واحدة أجزأت، عتقت رقبة واحدة أجزأت، وكان الشخص ممتثلا ولا يلزمه أن يعتق جميع الرقاب، ولكن في نفس الوقت هذه الرقبة الواحدة غير معينة، غير معينة. فالعموم هنا عموم بدلي، إذا اعتقت واحدا أغنت عن الثاني، لكن العموم الشمولي اللي هو العام هذا عمومه شمولي، لا بد أن تقتل جميع المشركين حتى تكون ممتثلا للأمر. فيكون التعريف الأقرب للصواب والذي لا إشكال عليه هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر، دفعة بلا حصر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأصح دخول النادر وغير المقصود فيه. والأصح دخول النادر وغير المقصود فيه. يعني
النادر ولا النادرة؟
والأصح دخول النادر وغير المقصود فيه. ايش عندكم؟
النادرة والمقصودة. عند الصورة النادرة وغير المقصودة.
والأصح دخول الصورة النادرة. أنا مش مشكلة، هي على كل حال المعنى واحد.
الصورة النادرة أو
انت قصدك من ناحية عربية؟
صح دخول الصورة النادرة، واللي ذكرت انت قلت الاصح دخول النادر، ايش المعنى؟
طيب المعنى واحد. والاصح دخول النادر يعني المقصود بذلك ان لفظ اذا ورد لفظ عام شمل بعمومه ما يصلح له، ولكن مما يدخل في اللفظ أيضا صورة أو صورة نادرة الحدوث، نادرة الحدوث، فهل يشملها العموم أم لا؟ بما أن اللفظ يشملها فلا وجه لإخراجها، بما أن اللفظ يشملها فلا وجه لإخراجها، وإن كانت في العرف نادرة قليلة، إذ إنها تدخل في اللفظ من ناحية اللغة، فإخراجها بأي وجه فلا يصح، ولا يوجد ما يخرجها شرعا، إذن فتبقى إيش في هذه الحالة؟ ولا يوجد ما يخرجها شرعا فتبقى داخل في العموم فيشملها الحكم في هذه الحالة. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل، هذا أخرجه أبو داود، هذا عام فيدخل فيه السبق على الفيل، المسابقة على الفيل إذا حصلت. الآن عادة المسابقة لا تكون على الفيلة، إنما تكون على الخيل أو تكون على الإبل، أما على الفيل لا توجد إلا صورة نادرة في العرف، يعني الناس عادة لا يتسابقون عن مثل هذه الحال، لكنها إذا وجدت هل تدخل في العموم أم لا تدخل في العموم؟ طبعا هي داخلة لأن اللفظ يشملها. ومعنى الندور أنها لا تخطر ببال المتكلم لندرتها أو لندرة وقوعها، هذا المعنى الذي أرادوه بالندور. وأما قوله وغير المقصود فيه، دخول غير المقصود فيه أن يدخل في اللفظ العام ولكنه غير مقصود للمتكلم، سواء خطر بباله أم لا هو غير مقصود له. والصحيح دخول الجميع إلا إن وجد دليل على عدم إرادة المتكلم لدخوله في اللفظ العام عندئذ يخرج، لكن إذا ما وجد دليل فيبقى عندنا ظاهر اللفظ مقدم على كل شيء. قال المؤلف: وأنه قد يكون مجازا. وأنه قد يكون مجازا يعني أن المجاز كالحقيقة، قد يكون عاما فلم ينقل عن أحد من أهل اللغة أن ألفاظ العموم لا تفيد العموم إلا في الحقيقة، ما أحد من أهل اللغة قال هذا، أن ألفاظ العموم إنما تعتبر في الحقيقة ولا تعتبر في المجاز، فالأمر شامل للحقيقة وللمجاز. طبعا هذا كله على من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لكن عند من لا يقسم فعنده الأمر منتهي من أصله فلا داعي لهذا التنبيه. ومثال ذلك: جاءني الأسود الرماة إلا زيدا. جاءني الأسود الرماة، الآن الأسد في حقيقة الوضع هو موضوع الحيوان المفترس، لكن هنا استعمل بمعنى الرجل الشجاع، وهذا يعتبرونه مجازا، وبأنه مجاز هل يدخله، هل يكون لفظا عاما؟ نعم هو لفظ عام، وبدليل أنه قد دخله إيش؟ التخصيص باستثناء. ويقول علماء يقول العلماء أن الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم إيش يعني هذا؟ يعني أن الجملة إذا صح دخول الاستثناء عليها فهي عامة، فهي عامة. قال المؤلف رحمه الله: وأنه من عوارض الألفاظ فقط. العموم من عوارض الألفاظ حقيقة لا مجازا، يعني من صفاتها. العوارض إيش هي؟ الصفات التي تعرض وتزول، الصفات التي تأتي وتزول. كالمرض بالنسبة للإنسان صفة عرض، يعني لا يعرض على الإنسان ثم يزول عنه، هذا معنى الأعراض. فالأعراض هي أعراض العموم من عوارض الصفات الألفاظ، يعني أنه صفة لللفظ، فيصح أن تصف اللفظ بأنه عام فتقول هذا لفظ عام. فاقتلوا المشركين، تقول هذا لفظ عام، صح أنت أن تخبر عنه بالعموم وأن تصفه بالعموم، هذا من ناحية الألفاظ. فقال المؤلف هنا: وأنه من عوارض الألفاظ فقط. أنه من عوارض الألفاظ هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، ولكنهم اختلفوا في وصف المعاني بالعموم. المعنى، هل يقال في المعنى بأنه معنى عام حقيقة؟ هذا هو ما اختلفوا فيه. المؤلف ينفي ذلك ويقول العموم من عوارض الألفاظ فقط، يعني ليس الداخل في ذلك المعاني. والبعض قالوا هو من عوارض المعاني أيضا، فكما يقال لفظ عام يقال معنى عام، كقولهم مثلا: مطر عام وخصب عام وعطاء عام. هذه معاني كلها وصفت بأنها عامة وأخبر عنها بأنها عامة، مع أنها معاني ليست ألفاظا، فالألفاظ العامة ليست كهذه. ورد عليهم الذين قالوا بأن هذا يعني ليس عموما، قالوا أن المراد بالعام أمر واحد شامل لمتعدد. العام المراد منه أمر واحد شامل لمتعدد، فأنت لما تقول اقتلوا المشركين، الآن المشركون هنا هذا لفظ واحد شمل عدة أفراد وهو شيء واحد، لكن هنا عندنا لما نقول عم المطر مثلا أو مطر عام، هنا المطر في حقيقة الأمر ليس شيئا واحد، المطر شيء متعدد، المطر كل قطرة لوحدها لا علاقة لها بالثاني، فإذا هو المطر شيء متعدد ونزل وعم شيئا متعددا، فالأرض ليست أيضا واحدة فهي أجزاء، فقطرة المطر نزلت على جزء والقطرة الثانية نزلت على جزء ثاني وهكذا. إذن فلا ينطبق عليه أنه من العام، لأنه ليس شيئا واحدا شمل أمرا متعددا. هكذا ذكر الذين قالوا بأنه هنا المعاني لا توصف بأنها عامة حقيقة، ولكن هذا الذي ذكر بأنه مطر عام على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة. وفي النهاية الخلاف خلاف لفظي ليس من ورائه ثمرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل في هذا الموضوع بالذات في المجلد الثاني صفحة 162. قال المؤلف رحمه الله: ويقال للمعنى أعم وللفظ عام. هذا الصلاح للتمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى، فالمعنى يقال له هذا المعنى أعم من هذا المعنى، واللفظ يقال له هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص. قال المؤلف: ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا. مدلول العموم كلية، أي محكوم فيه على كل فرد فرد، الحكم نازل على كل فرد من أفراد اللفظ، بحيث لا يبقى فرد لا ينزل عليه الحكم. هذا معنى قوله مدلوله كلية، فقوله تعالى اقتلوا المشركين في معنى قوله اقتلوا زيدا المشرك واقتلوا عمرا المشرك واقتلوا خالدا المشرك إلى آخره، حتى لا يبقى فرد من المشركين إلا تناوله القتل. وقوله مطابقة أي هذا الأمر بدلالة المطابقة، وقوله إثباتا أو سلبا إشارة إلى أن صيغة العموم قد تكون في الإثبات نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين، وقد تكون في السلب يعني في النفي نحو لا تقتلوا مسلما، لا تقتلوا مسلما، فإذن العموم يكون في الإثبات وفي السلب. قال المؤلف رحمه الله ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الأصح. دلالته على أصل المعنى الذي وضع اللفظ له قطعية بلا نزاع، يعني هنا ما في عندنا احتمال آخر بل هو قطعي على أن أصل المعنى مراد. تقول اقتلوا المشركين، فهنا عندنا أصل الأمر بقتل المشركين، اللفظ دل على ذلك قطعا لا شك فيه، لكن شموله لكل فرد من أفراد هذا اللفظ هذا ظني. لماذا هو ظني؟ ظني لأن الاحتمال قائم فيه. دلالته على الأمر بقتل المشركين هنا ما في عندنا احتمال ثاني، هو أمر بقتل المشركين، لكن هل المراد قتل كل مشرك على وجه العموم؟ هذا فيه احتمال. إيش الاحتمال الثاني الوارد؟ احتمال أنه أطلق اللفظ العام وأريد به الخصوص، وهذا مستعمل في لغة العرب. واحتمال آخر أنه أن يكون عاما مخصوص، وهذا أيضا ورد في لغة العرب. فإذا وجد الاحتمال انتفى الدلالة اليقينية وصار عندنا إيش؟ الظن فقط. لذلك قال المؤلف ما قال. وفي المسألة خلاف في حال عدم وجود قرائن تدل على التعميم. المؤلف في النهاية إيش قال؟ قال في الأصح المسألة فيها خلاف في حال عدم وجود قرائن تدل على التعميم، أما مع القرائن فدلالته تكون قطعية بلا خلاف. أيضا مثال ذلك ما مثال ما دلت عليه القرائن قوله تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، هي تدل هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم، وتدل على عموم علم الله تبارك وتعالى. الآن قلنا بأن دلالتها على أصل المعنى قطعي لا شك في ذلك، تبقى دلالتها على جميع الأفراد، هل الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء على وجه العموم مطلقا يقينا ولا ظنا؟ هنا يقينا ما عندنا شك في هذا، مع أن الأصل قلنا أن دلالتها على جميع الأفراد ظنية، لكن هنا يقينية. ليش؟ لوجود القرينة التي دعمت هذا الشيء، فمتى وجدت القرينة دل على اليقين لا شك في ذلك، لكن من غير قرينة يبقى عندنا الأصل وهو أنها ظنية. قال المؤلف رحمه الله وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار. هذه القاعدة قاعدة مفيدة جدا وهي عملية، وقد ألف فيها بعض دكاترة الجامعة جامعة أم القرى بحثا طيبا، فسر صورة المسألة وذكر خلاف العلماء فيها وذكر الأدلة، وأشهر من عرف النزاع بينهم في هذه المسألة القرافي وابن دقيق العيد. فالقرافي تبنى فيها مذهب وابن دقيق العيد تبنى فيها مذهب، وصار بينهما نزاع في هذه المسألة. والبحث الذي أجراه الدكتور هذا الدكتور خالد العروسي بحث جيد في المسألة وهو كاف إن شاء الله. الذي ذكره المؤلف هنا هو مذهب جمهور العلماء، وذهب إليه ابن السمعاني وابن رجب الحنبلي. والمعنى المراد منها يظهر بالمثال، قال الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين، هذا لفظ عام في كل مشرك. من حيث عموم الأشخاص لا إشكال، ما في عندنا خلاف في أن اللفظ العموم المقصود بالكلام عليه عموم الأشخاص، فالمراد هنا قتل كل مشرك. لكن الخلاف وين يأتي الآن؟ هل العموم هذا يأتي في الأحوال والأمكنة والأزمنة أم لا؟ الآن عندما نقول اقتلوا المشركين، طيب هل نقتلهم في حال العهد وفي حال الذمة وفي حال الاستئمان أم لا نقتلهم؟ فالآن عندنا عموم. إذا قلت القاعدة عامة على ما ذكر المؤلف، قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة، يعني نفس اللفظ لا يدل على العموم عند المؤلف ولكنه باللازم يؤخذ، والبعض قال لا نفس اللفظ يؤخذ منه العموم، نفس اللفظ مش باللازم، والبعض الثالث قال هي تدل على الإطلاق في هذه الأشياء لا على العموم. إيش معنى الإطلاق؟ يعني أنني متى قتلت مشركا واحدا فقد وقع مني الامتثال، أي نعم وقع مني الامتثال، فلا يلزم بعد ذلك بدلالة الآية نفسها أن أقتل مشرك آخر في حالة ثانية أو في مكان آخر أو في زمن آخر، هذا ربما يؤخذ من دليل خارجي لكن نفس الآية لا تدل على ذلك، هذا معنى الإطلاق. فذكروا في هذه المسألة ثلاث مذاهب. المذهب الأول هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. المذهب الثاني أن نفس الدليل يدل على عمومي، كما دل على العموم في الأشخاص يدل على العموم في الأحوال والأمكنة والأزمنة. المذهب الثالث أنه لا يدل على العموم في هذه الأمور بل يدل على الإطلاق، وهذا المذهب الثالث الذي تبناه القرافي ونازعه فيه ابن دقيق العيد رحمه الله، والجمهور على ما ذهب إليه المؤلف، وبعضهم أنكر أصلا المذهب الذي يقول بأن نفس اللفظ يؤخذ منه عموم في الأحوال والأشخاص والأمكنة، فأبقى عندنا بس مذهبين. على كل حال هذه مذاهب القوم، لكن صورة المسألة هي التي تهمنا الآن حتى نفهم المسألة نفسها. الآن عندما قال اقتلوا المشركين، من حيث الأحوال عندنا حالة مشرك يكون في حالة ذمي وفي حالة يكون معاهدا إلى آخره. من ناحية الأزمنة في زمن دون زمن، يعني نقتله اليوم بعد سنة، طيب نقتله لما نقتل بعد سنتين، إذا اختلف عندنا الزمن. طيب في حيث الأمكنة، هل نقتله في الهند أو في الصين ولا ما نقتله، وإنما المقصود نقتله في جهة معينة؟ هنا هذا المقصود هذه الصورة للمسؤول عنها.
الأزمنة والأمكنة المحرمة،
كيف؟
الزمان الحرام والمكان الحرام.
لا لا، ما لنا علاقة بالحرام، إحنا هنا الآن في بشكل عام، الآن الحديث عن المكان بشكل عام وعن الزمان بشكل عام وعن الحال بشكل عام، هل نقتله في حال دون حال وزمن دون زمن ومكان دون مكان ولا على العموم مطلقا؟ هذا هو البحث في القضية. المؤلف يقول يستلزم ذلك، يعني أن إذا قلنا اقتلوا المشركين يلزم على ذلك أن نقتل المشرك سواء كان في حال عهد أو في حال ذمة، سواء كان في الهند أو في الصين أو في اليابان أو وين مكان، وسواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في جميع الأحوال في جميع هذه الأمور. هذا على مذهب المؤلف. مذهب غير المؤلف يقول لك لابد من وجود دليل آخر يدل على جميع الأحوال وجميع الأزمنة وجميع الأمكنة، لأن يعني نفس اللفظ لا يؤخذ منه هذا لا بالمنطوق ولا باللازم. تمام، هذه هي مذاهب القوم في هذه المسألة، وأصح الأقوال ما ذهب إليه المؤلف. طبعا هذا كله مذكور في بحث هذا الدكتور، فقد استفاض في بحثها، وبحثه هو عبارة عن نقول عن العلماء، لكن أجاد في الجمع. والراجح ما ذكره المؤلف كما ذكرنا، ودليل ذلك حديث أبي سعيد أبو سعيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وهو يصلي فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فهنا الآية فيها أمر من الله لاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل تحدثت عن زمن دون زمن أو عن حال دون حال؟ حال الصلاة، والرجل كان يصلي فهو في حال الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حملها على عمومها وذكر الآية استدلالا بها على العموم. في هذه الحال، في حال الصلاة كان الرجل، أي نعم. فإذا الآية تدل على العموم في مسألة الأحوال. هذا الذي استدل به ابن رجب الحنبلي رحمه الله على هذه المسألة، ولها طبعا من حيث التفريع لها تفريعات كثيرة، ومن هنا جاءت فائدة هذه المسألة، لها تفريعات كثيرة، وقد ذكر في البحث صورا كثيرة لها.
يعني يقتل المعاهد في هذه الحالة؟
كيف؟
ولا يستثنى بالآيات؟
أيوة، هذه هي
العبرة بالقرآن.
آه نعم، لا آية
العبرة بالقرآن، عدنا للقرآن.
لا، وإذا ما في قرائن، إحنا هنا كلامنا يعني أنا قرائن منتهي الموضوع، لكن كلامنا ما في قرائن عندنا. هذه لولا وجود الحديث الذي نهى عن قتل المعاهد بس، هذا الذي نريد أن نصل إليه، هذا محل البحث. نعم، الأدلة الأخرى هذا شيء آخر، كلامنا الآن في المسألة بعيدا عن أدلة ثانية. أي نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، سيبدأ في ألفاظ العموم الأخرى اليوم، مش سيسر أمور الاتصال عندهم فنقتصر على هذا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر. العام لفظ، فالعموم يؤخذ من الألفاظ، وستأتي ألفاظه وصيغه إن شاء الله. يستغرق الصالح له، يعني اللفظ يشمل كل ما يدخل فيه، كقول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين. فالمشركون هنا هذا لفظ، وهو مستغرق لكل ما يصلح له، فيصلح هذا اللفظ لكل مشرك، فهو يستغرق جميع أفراد المشركين. هذا معنى يستغرق الصالح له بلا حصر. أخرج بذلك ألفاظ العدد مثل 10 و30 وما شابه، هذه ألفاظ يعني تصلح لكل ما وضعت له وتصلح له، ولكنها محصورة بعدد معين. أما العام فلا يكون فيه حصر، فلما تقول اقتلوا المشركين فهنا ما في حصر عندنا بعدد معين من المشركين، بحسب وضع واحد. هذه زادها بعض أهل العلم، بحسب وضع واحد، أرادوا بذلك إخراج الألفاظ المشتركة كالعين مثلا، فهي تشمل كل ما وضعت له لكن لا بوضع واحد، بأكثر من وضع. العين تطلق على العين الجارية، عين الماء تطلق على عين الباصرة، تطلق على الجاسوس، وتطلق على غيره. وأنت إذا قلت العين شملت هذا وهذا وذاك، لكن لا بوضع واحد. يعني العرب عندما وضعتها لم تضعها لمعنى واحد، بل وضعتها لعدة معاني. ونحن هذا ليس من العام الذي نقصده، وإنما العام الذي نقصده أن يكون موضوعا أصلا ليشمل أكثر من شيء، ليشمل أكثر من شيء. وزادوا أيضا قيدا آخر وهو دفعة، أي مرة واحدة، وأرادوا بذلك إخراج المطلق، أرادوا بذلك إخراج المطلق. فالمطلق هذا، المطلق هذا هو لفظ يستغرق ما وضع له ولكن على وجه البدل، على وجه البدل، فعمومه ليس شموليا بل بدليا، بمعنى أنك إذا قال الله سبحانه وتعالى، لما قال الله سبحانه وتعالى فعتق رقبة، الآن كلمة رقبة هذه لفظ يصلح على كل عبد أو أمة، يصلح على كل عبد أو أمة، لكن لا يشملهم جميعا في الحكم، ولكن لو اعتقت رقبة واحدة أجزأت، اعتقت رقبة واحدة أجزأت وكان الشخص ممتثلا، ولا يلزمه أن يعتق جميع الرقاب، ولكن في نفس الوقت هذه الرقبة الواحدة غير معينة، غير معينة. فالعموم هنا عموم بدلي، إذا اعتقت واحدا أغنت عن الثاني، لكن العموم الشمولي اللي هو العام هذا عمومه شمولي، لا بد أن تقتل جميع المشركين حتى تكون ممتثلا للأمر. فيكون التعريف الأقرب للصواب والذي لا إشكال عليه هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصرين، دفعة بلا حصرين. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأصح دخول النادر وغير المقصود فيه، والأصح دخول النادر وغير المقصود فيه، يعني
النادر ولا النادرة،
والأصح دخول النادر وغير المقصود فيه. ايش عندكم؟
النادرة والمقصودة، عند الصورة النادرة وغير المقصودة.
والأصح دخول الصورة النادرة. أنا مش مشكلة، هي على كل حال المعنى واحد.
الصورة النادرة
أنت قصدك من ناحية عربية؟
صح دخول الصورة النادرة، وذكرت أنت قلت الأصح دخول النادر، بس المعنى
طيب المعنى واحد. والأصح دخول النادر يعني المقصود بذلك أن لفظ إذا ورد لفظ عام شمل بعمومه ما يصلح له، ولكن مما يدخل في اللفظ أيضا صورة أو صورة نادرة الحدوث، نادرة الحدوث، فهل يشملها العموم أم لا؟ بما أن اللفظ يشملها فلا وجه لإخراجها، بما أن اللفظ يشملها فلا وجه لإخراجها، وإن كانت في العرف نادرة قليلة، إذ إنها تدخل في اللفظ من ناحية اللغة، فإخراجها بأي وجه فلا يصح، ولا يوجد ما يخرجها شرعا، إذن فتبقى إيش في هذه الحالة، ولا يوجد ما يخرجها شرعا فتبقى داخل في العموم فيشملها الحكم في هذه الحالة. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل، هذا أخرجه أبو داود، هذا عام فيدخل فيه السبق على الفيل، المسابقة على الفيل إذا حصلت، الآن عادة المسابقة لا تكون على الفيلة إنما تكون على الخيل أو تكون على الإبل، أما على الفيل لا توجد إلا صورة نادرة في العرف، يعني الناس عادة لا يتسابقون عن مثل هذه الحال. لكنها إذا وجدت هل تدخل في العموم أم لا تدخل في العموم؟ طبعا هي داخلة لأن اللفظ يشملها. ومعنى الندور أنها لا تخطر ببال المتكلم لندرتها أو لندرة وقوعها، هذا المعنى الذي أرادوه بالندور. وأما قوله وغير المقصود فيه، دخول غير المقصود فيه أن يدخل في اللفظ العام ولكنه غير مقصود للمتكلم، سواء خطر بباله أم لا هو غير مقصود له. والصحيح دخول الجميع إلا إن وجد دليل على عدم إرادة المتكلم لدخوله في اللفظ العام عندئذ يخرج، لكن إذا ما وجد دليل فيبقى عندنا ظاهر اللفظ مقدم على كل شيء. قال المؤلف وأنه قد يكون مجازا، وأنه قد يكون مجازا يعني أن المجاز كالحقيقة قد يكون عاما فلم ينقل عن أحد من أهل اللغة أن ألفاظ العموم لا تفيد العموم إلا في الحقيقة، ما أحد من أهل اللغة قال هذا أن ألفاظ العموم إنما تعتبر في الحقيقة ولا تعتبر في المجاز، فالأمر شامل للحقيقة وللمجاز. طبعا هذا كله على من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لكن عند من لا يقسم فعنده الأمر منتهي من أصله فلا داعي لهذا التنبيه. ومثال ذلك جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، جاءني الأسود الرماة، لأن الأسد في حقيقة الوضع هو موضوع الحيوان المفترس، لكن هنا استعمل بمعنى الرجل الشجاع، وهذا يعتبرونه مجازا. وبأنه مجاز هل يدخله، هل يكون لفظا عاما؟ نعم هو لفظ عام، وبدليل أنه قد دخله إيش؟ التخصيص الاستثناء. ويقول علماء يقول العلماء أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. إيش يعني هذا؟ يعني أن الجملة إذا صح دخول الاستثناء عليها فهي عامة، فهي عامة. قال المؤلف رحمه الله وأنه من عوارض الألفاظ فقط، العموم من عوارض الألفاظ حقيقة لا مجازا، يعني من صفاتها. العوارض إيش هي؟ الصفات التي تعرض وتزول، الصفات التي تأتي وتزول، كالمرض بالنسبة للإنسان صفة عرض، يعني لا يعرض على الإنسان ثم يزول عنه، هذا معنى الأعراض. فالأعراض هي أعراض العموم من عوارض الصفة الألفاظ، يعني أنه صفة لللفظ، فيصح أن تصف اللفظ بأنه عام فتقول هذا لفظ عام، فاقتلوا المشركين تقول هذا لفظ عام، صح أن تخبر عنه بالعموم وأن تصفه بالعموم، هذا من ناحية الألفاظ. فقال المؤلف هنا وأنه من عوارض الألفاظ فقط، أنه من عوارض الألفاظ هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، ولكنهم اختلفوا في وصف المعاني بالعموم. المعنى هل يقال في المعنى بأنه معنى عام حقيقة؟ هذا هو ما اختلفوا فيه. المؤلف ينفي ذلك ويقول العموم من عوارض الألفاظ فقط، يعني ليست داخلة في ذلك المعاني. والبعض قالوا هو من عوارض المعاني أيضا، فكما يقال لفظ عام يقال معنى عام، كقولهم مثلا مطر عام وخصب عام وعطاء عام، هذه معاني كلها وصفت بأنها عامة وأخبر عنها بأنها عامة، مع أنها معاني ليست ألفاظا، فالألفاظ العامة ليست كهذه. ورد عليهم الذين قالوا بأن هذا يعني ليس عموما، قالوا أن المراد بالعام أمر واحد شامل لمتعدد. العام المراد منه أمر واحد شامل لمتعدد. فأنت لما تقول اقتلوا المشركين، الآن المشركون هنا هذا لفظ واحد شمل عدة أفراد وهو شيء واحد، لكن هنا عندنا لما نقول عم المطر مثلا أو مطر عام، هنا المطر في حقيقة الأمر ليس شيئا واحد، المطر شيء متعدد، المطر كل قطرة لوحدها لا علاقة لها بالثاني. فإذا هو المطر شيء متعدد ونزل وعم شيئا متعددا، فالأرض ليست أيضا واحدة فهي أجزاء، فقطرة المطر نزلت على جزء والقطرة الثانية نزلت على جزء ثاني وهكذا. إذن فلا ينطبق عليه أنه من العام لأنه ليس شيئا واحدا شمل أمرا متعددا. هكذا ذكر الذين قالوا بأنه هنا المعاني لا توصف بأنها عامة حقيقة، ولكن هذا الذي ذكر بأنه مطر عام على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة. وفي النهاية الخلاف خلاف لفظي ليس من ورائه ثمرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل في هذا الموضوع بالذات في المجلد الثاني صفحة 162. قال المؤلف رحمه الله: ويقال للمعنى أعم وللفظ عام. هذا اصطلاح للتمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى، فالمعنى يقال له هذا المعنى أعم من هذا المعنى، واللفظ يقال له هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص. قال المؤلف: ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا. مدلول العموم كلية أي محكوم فيه على كل فرد فرد، الحكم نازل على كل فرد من أفراد اللفظ بحيث لا يبقى فرد لا ينزل عليه الحكم، هذا معنى قوله مدلوله كلية. فقوله تعالى اقتلوا المشركين في معنى قوله اقتلوا زيدا المشرك واقتلوا عمرا المشرك واقتلوا خالدا المشرك إلى آخره، حتى لا يبقى فرد من المشركين إلا تناوله القتل. وقوله مطابقة أي هذا الأمر بدلالة المطابقة. وقوله إثباتا أو سلبا إشارة إلى أن صيغة العموم قد تكون في الإثبات نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين، وقد تكون في السلب يعني في النفي نحو لا تقتلوا مسلما لا تقتلوا مسلما. فإذا العموم يكون في الإثبات وفي السلب. قال المؤلف رحمه الله: ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الأصح. دلالته على أصل المعنى الذي وضع اللفظ له قطعية بلا نزاع، يعني هنا ما في عندنا احتمال آخر بل هو قطعي على أن أصل المعنى مراد. تقول اقتلوا المشركين، فهنا عندنا أصل الأمر بقتل المشركين، اللفظ دل على ذلك قطعا لا شك فيه، لكن شموله لكل فرد من أفراد هذا اللفظ هذا ظني. لماذا هو ظني؟ ظني لأن الاحتمال قائم فيه. دلالته على الأمر بقتل المشركين هنا ما في عندنا احتمال ثاني، هو أمر بقتل المشركين، لكن هل المراد قتل كل مشرك على وجه العموم؟ هذا فيه احتمال. إيش الاحتمال الثاني الوارد؟ احتمال أنه أطلق اللفظ العام وأريد به الخصوص، وهذا مستعمل في لغة العرب. واحتمال آخر أنه أن يكون عاما مخصوص، وهذا أيضا ورد في لغة العرب. فإذا وجد الاحتمال انتفى الدلالة اليقينية وصار عندنا إيش؟ الظني فقط. لذلك قال المؤلف ما قال. وفي المسألة خلاف في حال عدم وجود قراء تدل على التعميم. المؤلف في النهاية إيش قال؟ قال في الأصح المسألة فيها خلاف في حال عدم وجود قراء تدل على التعميم، أما مع القراء فدلالته تكون قطعية بلا خلاف. أيضا مثال ذلك ما مثال ما دلت عليه القرائن قوله تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، هي تدل هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم، وتدل على عموم علم الله تبارك وتعالى. الآن قلنا بأن دلالتها على أصل المعنى قطعي لا شك في ذلك، تبقى دلالتها على جميع الأفراد، هل الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء على وجه العموم مطلقا يقينا ولا ظنا؟ هنا يقينا، ما عندنا شك في هذا، مع أن الأصل قلنا أن دلالتها على جميع الأفراد ظنية، لكن هنا يقينية. ليش؟ لوجود القرينة التي دعمت هذا الشيء، فمتى وجدت القرينة دل على اليقين لا شك في ذلك، لكن من غير قرينة يبقى عندنا الأصل وهو أنها ظنية. قال المؤلف رحمه الله وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار. هذه القاعدة قاعدة مفيدة جدا وهي عملية، وقد ألف فيها بعض دكاترة الجامعة جامعة أم القرى بحثا طيبا فسر صورة المسألة وذكر خلاف العلماء فيها وذكر الأدلة، وأشهر من عرف النزاع بينهم في هذه المسألة القرافي وابن دقيق العيد. فالقرافي تبنى فيها مذهب، وابن دقيق العيد تبنى فيها مذهب، وصار بينهما نزاع في هذه المسألة. والبحث الذي أجراه الدكتور، هذا الدكتور خالد العروسي، بحث جيد في المسألة وهو كاف إن شاء الله. الذي ذكره المؤلف هنا هو مذهب جمهور العلماء، وذهب إليه ابن السمعاني وابن رجب الحنبلي، والمعنى المراد منها يظهر بالمثال. قال الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين، هذا لفظ عام في كل مشرك، من حيث عموم الأشخاص لا إشكال، ما في عندنا خلاف في أن اللفظ العموم المقصود بالكلام عليه عموم الأشخاص، فالمراد هنا قتل كل مشرك. لكن الخلاف وين يأتي الآن؟ هل العموم هذا يأتي في الأحوال والأمكنة والأزمنة أم لا؟ الآن عندما نقول اقتلوا المشركين، طيب هل نقتلهم في حال العهد وفي حال الذمة وفي حال الاستئمان أم لا نقتلهم؟ فالآن عندنا عموم، إذا قلت القاعدة عامة على ما ذكر المؤلف، قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة، يعني نفس اللفظ لا يدل على العموم عند المؤلف ولكنه باللازم يؤخذ، والبعض قال لا نفس اللفظ يؤخذ منه العموم، نفس اللفظ مش باللازم، والبعض الثالث قال هي تدل على الإطلاق في هذه الأشياء لا على العموم. إيش معنى الإطلاق؟ يعني أنني متى قتلت مشركا واحدا فقد وقع مني الامتثال، أي نعم وقع مني الامتثال، فلا يلزم بعد ذلك بدلالة الآية نفسها أن أقتل مشرك آخر في حالة ثانية أو في مكان آخر أو في زمن آخر، هذا ربما يؤخذ من دليل خارجي، لكن نفس الآية لا تدل على ذلك، هذا معنى الإطلاق. فذكروا في هذه المسألة ثلاث مذاهب. المذهب الأول هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. المذهب الثاني أن نفس الدليل يدل على عمومي، كما دل على العموم في الأشخاص يدل على العموم في الأحوال والأمكنة والأزمنة. المذهب الثالث أنه لا يدل على العموم في هذه الأمور بل يدل على الإطلاق، وهذا المذهب الثالث الذي تبناه القرافي ونازعه فيه ابن دقيق العيد رحمه الله. والجمهور على ما ذهب إليه المؤلف، وبعضهم أنكر أصلا المذهب الذي يقول بأن نفس اللفظ يؤخذ أو يؤخذ منه عموم في الأحوال والأشخاص والأمكنة، فأبقى عندنا بس مذهبين. على كل حال هذه مذاهب القوم، لكن صورة المسألة هي التي تهمنا الآن حتى نفهم المسألة نفسها. الآن عندما قال اقتلوا المشركين، من حيث الأحوال عندنا حالة مشرك يكون في حالة ذمي وفي حالة يكون معاهدا إلى آخره. من ناحية الأزمنة في زمن دون زمن، يعني نقتله اليوم بعد سنة، طيب نقتله لما نقتل بعد سنتين، إذا اختلف عندنا الزمن. طيب في حيث الأمكنة، هل نقتله في الهند أو في الصين ولا ما نقتله، وإنما المقصود نقتله في جهة معينة؟ هنا هذا المقصود هذه الصورة للمسؤول عنها.
الأزمنة والأمكنة المحرمة،
كيف؟
الزمان الحرام والمكان الحرام.
لا لا، ما لنا علاقة بالحرام، إحنا هنا الآن في بشكل عام. الآن الحديث عن المكان بشكل عام وعن الزمان بشكل عام وعن الحال بشكل عام، هل نقتله في حال دون حال وزمن دون زمن ومكان دون مكان، ولا على العموم مطلقا؟ هذا هو البحث في القضية. المؤلف يقول يستلزم ذلك، يستلزم ذلك يعني أن إذا قلنا أقتل المشركين يلزم على ذلك أن نقتل المشرك سواء كان في حال عهد أو في حال ذمة، سواء كان في الهند أو في الصين أو في اليابان أو وين مكان، وسواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في جميع الأحوال في جميع هذه الأمور. هذا على مذهب المؤلف. مذهب غير المؤلف يقول لك لابد من وجود دليل آخر يدل على جميع الأحوال وجميع الأزمنة وجميع الأمكنة، لأن يعني نفس اللفظ لا يؤخذ منه هذا، لا بالمنطوق ولا باللازم. تمام، هذه هي مذاهب القوم في هذه المسألة، وأصح الأقوال ما ذهب إليه المؤلف. طبعا هذا كله مذكور في بحث هذا الدكتور، فقد استفاض في بحثها، وبحثه هو عبارة عن نقول عن العلماء، لكن أجاد في الجمع. والراجح ما ذكره المؤلف كما ذكرنا، ودليل ذلك حديث أبي سعيد أبو سعيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وهو يصلي فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا الآية فيها أمر من الله للاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل تحدثت عن زمن دون زمن أو عن حال دون حال؟ حال الصلاة، الرجل كان يصلي فهو في حال الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حملها على عمومها وذكر الآية استدلالا بها على العموم. في هذه الحال في حال الصلاة كان الرجل، أي نعم. فإذا الآية تدل على العموم في مسألة الأحوال. هذا الذي استدل به ابن رجب الحنبلي رحمه الله على هذه المسألة، ولها طبعا من حيث التفريع لها تفريعات كثيرة، ومن هنا جاءت فائدة هذه المسألة، لها تفريعات كثيرة، وقد ذكر في البحث صورا كثيرة لها.
يعني يقتل المعاهد في هذه الحالة؟
كيف؟
ولا يستثنى بالآيات؟
أيوة، هذه هي
العبرة بالقرآن.
نعم، لا
العبرة بالقرآن، عدنا للقرآن.
لا، وإذا ما في قرائن، إحنا هنا كلامنا يعني أنا قرائن منتهي الموضوع، لكن كلامنا ما في قرائن عندنا. هذه لولا وجود الحديث الذي نهى عن قتل المعاهد بس، هذا الذي نريد أن نصل إليه، هذا محل البحث. نعم، الأدلة الأخرى هذا شيء آخر، كلامنا الآن في المسألة بعيدا عن أدلة ثانية. أي نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، سيبدأ في ألفاظ العموم الأخرى اليوم، مش سيسر أمور الاتصال عندهم فنقتصر على هذا.